بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشوكاني رحمه الله: كتاب البيع. قال: المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله. هذا كتاب البيع، والبيع سمي بيعا لأن المشتري والبايع كأنهم يتبايعان، كأنه يبايع أحدهما الآخر. وذكر العلماء في تعريف البيع شرعا عدة تعاريف، من ذلك ما ذكره الحافظ رحمه الله، فقال: هو نقل ملك إلى الغير بثمن. عن البيع قال: هو نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، والشراء قبوله، نقل ملك إلى الغير بثمن والشراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر. معنى يقال للبيع شراء ويقال للشراء بيع، كما قال الله عز وجل في يوسف: فشروه بثمن بخس دراهم. معنى شروه أي باعوه، هنا شروه أي باعوه، فاشتراه الذي من مصر، فاشتراه من الشراء، لكن فشروه أي باعوه. فيطلق البيع على الشراء ويطلق الشراء على البيع، فيقال مثلا: باعه أي أنه أعطاه لغيره بثمن بعوض، ويقال أيضا شراه، ويقال أيضا على العقد بيع وعقد شراء. قال: المعتبر فيه مجرد التراضي. هذا من الشروط التي في البيع. هناك شروط في البيع وشروط للبيع، أو هذه الشروط شروط للبيع، أنا شروط البيع، وهناك شروط في البيع، وشروط البيع هي التي اشترطها الشرع، والشروط التي في البيع هي التي يشترطها العاقدان، البائع والمشتري. وهنا الرضا هو من أعظم شروط البيع، الرضا هو من أعظم شروط البيع. ومن شروط البيع أيضا الملك، أن يكون ملكا تاما مستقرا. وأيضا اشترط في البائع أيضا شروطا، أن يكون رشيدا بالغا عند أكثر أهل العلم. الرشيد هو الذي له التصرف، وأما إن كان سفيه محجور عليه لا يصح بيعه. كذلك الصبي إذا كان بدون إذن وليه لا يصح بيعه، لا بد أن يكون رشيدا بالغا. وأيضا يكون مالكا لهذا الشيء، وأيضا لابد أن يكون بينهما تراضي. أنا البائع يبيع عن تراض والمشتري يشتري عن تراض. أما إذا كان غصب فهو ليس ببيع، وإن كان عن إكراه فهو ليس بيعا. لابد أن يكون مختارا، لابد أن يكون البيع على اختيار، والإكراه هذا سواء كان إكراها مجبرا أو غير مجبر. أنا سواء كان الإكراه أنا إكراه بالتهديد أو إكراه ليس بالتهديد، لكن مثلا لأجل أن يأخذ مثلا شيء من مصالحه، مثلا يقول له تبيعني هذا وإلا أقطع عليك الماء، مثلا يكون مسؤول في الماء أو في مسؤول في الكهرباء، يقول إما أن تبيعني هذا الشيء أو أقطع عليك الكهرباء. هذا إكراه غير ملجأ، لكنه يعتبر إكراه لا يصح البيع فيه. فلهذا لابد من التراضي، وكلما كان فيه شيء يخالف التراضي فهو بيع غير صحيح. لابد أن يبيع عن تراض، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض. وجاء أيضا في الحديث إنما البيع عن تراض، حديث سعد إنما البيع عن تراض. فلا بد من التراضي في البيع. قال ولو بإشارة من قادر على النطق، اشترط العلماء أو كثير من أهل العلم القبول والإيجاب، اشترط كثير من أهل العلم القبول والإيجاب في البيع. لابد أن يكون هناك قبول وإيجاب. قبول معناه يقول بعتك، هذا معنى قبول، ويقول قد قبلت، أو هذا إيجاب أقصد بعتك كذا فيقول قد قبلت هذا أو اشتريت. فهذا عند جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية، وكذلك هو المشهور عند الحنابلة، وفي رواية عن أحمد أنه لا يشترط القبول والإيجاب، بل يجوز بالتعاطي على ما تعارف عليه الناس. وهذا هو أيضا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من العلماء، وهو الصحيح. أنا يكون ولو بالتعاطي، المهم أنه يعرف أنه بيع. مثلا إنسان يأتي يدخل دكان مثلا ويأخذ شيئا، علبة مثلا شراب، علبة كذا، يأخذها بدون أن يتكلم ويشرب، ثم يعطي صاحب الدكان المال، فهذا جائز لأنه بالعرف معروف أنه بيع. فلهذا لم يشترط كثير من أهل العلم القبول والإيجاب في البيع والشراء. ولهذا تجد تعاريف مثلا الشافعية للبيع تجد يذكرون القبول والشراء أو القبول والإيجاب في التعريف، لأن عندهم ما يكون البيع إلا بالقبول والشراء. لكن تجد كثيرا منهم حتى من الشافعية لم يقبل هذا القول لأنه فيه تحجر، لأن الناس تعارفوا على المعاطاة، تعارفوا على المعاطاة. المعاطاة معناه بدون قبول ولا إجاب، يعطيه ويأخذ، يعطيه المال ويأخذ البضاعة حتى ولو كان بدون كلام، ولو لم ينطق. فلهذا فالصحيح أن المعاطاة تعتبر بيعا، ولا يشترط القبول والإيجاب بالنطق، بل كلما دل على القبول والإيجاب فهو جائز. ولهذا قال هنا ولو بإشارة من قادرا على النطق، هو يقدر على النطق لكن يشير، مثلا يقول مثلا المشتري ستبيع هذا بألف ريال، فيقول هكذا أنا هذا إشارة، وهو يستطيع يقول له نعم، لكن يقول كذا خلاص هذا معناه أنه موافق، فهذا يقول إشارة قادرا على النطق. فلهذا لا يشترط القبول والإجاب نطقا، وكل ما دل على القبول والإجاب فهو يعتبر بيعا صحيحا. قال ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم. الآن دخل في تحريم بيع العيان، تحريم بيع العيان، أنا هناك عيان حرمت بيعها، فمن ذلك الخمر، بيع الخمر، فإنه قد جاءت الأحاديث على عدم جواز بيع الخمر، وقد جاء في الصحيحين في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن عن ابن عمر وغيره إن الله لعن شارب لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة ثم عددهم شاربها وبايعها وأخذها والمأخوذ إليه ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في السنن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فلهذا لا يجوز، أقصد في البيع، لا يجوز بيع الخمر ولو كان لكافر. أنا عند الحنفية يجيزون بيعها للكافر، وهذا كلام باطل، لأنها الخمر محرم بيعها، وكل ما حرم بيعه حرم ثمنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل ما حرم أكلها حرم ثمنها. وكذلك أيضا القاعدة كلما حرم بيعه حرم ثمنه. فهذا الذي يبيع الخمر فهو الآن يأخذ ثمنا، فهذا الثمن الذي أخذه لا يجوز له أن يستعمله، فلهذا لا يجوز بيع الخمر لا لكافر ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحديث، أطلقت لم تخصص، فالتخصيص يحتاج إلى دليل، تخصيص جواز بيعها للكافر يحتاج إلى دليل في ذلك. قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهي رجس من عمل الشيطان، وأيضا أمر الله عز وجل باجتنابها، والاجتناب هو أعظم من التحريم، لأن الاجتناب المراد به الابتعاد عنها وعن كل ما يؤدي إليها. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، والمباشر هو الشارب، المباشر هو الشارب، لكن هؤلاء كلهم وسيلة إلى الشرب، المعتصر يعصر الخمر، الحامل والمحمول إليه، هؤلاء كلهم يحرم عليهم ويدخلون في اللعنة. فقد يكون مثلا إنسان لا يبيع الخمر ولا يشربها، لكنه تأتي إليه في دكانه ثم يأتي الخمارون ويأخذها، معناه يكون مثل المراسل تحمل إليه فيضعها في أماكن ثم يأتي الشاربون ويأخذونها، مثل ما يفعل كثير من الناس في المخدرات. أنا بعض الدكاكين تجد أنه لا يشهر أنه يبيع مخدرات، لكن الناس أهل المخدرات يعرفون وقد يكون هو أيضا لا يستعملها لكن توضع عنده لأجل أن يوزعها فقط. يأتي أصحابها وهو لا يعلم، يأتي أصحابها يعطونه ورقة، الله يعطونه كذا، معنى شيء بينهم فيعطيها إياه، فهذا أيضا يعتبر داخل في اللعن. قال والميتة، بيع الخمر والميتة، الميتة أيضا لا يجوز بيعها ولو كان لأجل مصلحة، لكن يجوز أن ينتفع بجلدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، لما رأى أنهم يسحبون شاة مر عند النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة كما في البخاري، فقال هل انتفعتم أو ألا انتفعتم بهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم من الميتة أكلها. فلا يجوز بيعها لكن يجوز أن ينتفع بجلدها، يجوز أن ينتفع بجلدها فيدبغ. وهل يجوز بيعها لأجل الجلد؟ لا، لكن إذا كان مثلا اشترى الجلد ما في شيء، اشترى الجلد ما في شيء، أما اشتري الميتة فليس بصحيح، لا يجوز. قال والخنزير، الخنزير معروف حيوان خبيث حرمه الله عز وجل وحرم أكله، وكذلك حرم تجارة الخنزير، تجارة الخمر، ومن ذلك الآية يا أيها الذين آمنوا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وحرم الله عز وجل الخنزير سواء كان لحمه أو شحمه أو كل ما يتعلق به، وكل ما أدخل فيه لحم خنزير من الطعام فهو لا يجوز أكله. معنى إذا كان هناك طعام مثل بعض الشوكولاتة وبعض هذه البسكويت وغيره يوضع فيه بعض لحوم الخنزير أو شحمه أو دهنه، فهذا لا يجوز أكله إذا علم أنه يصنع فيه من الخنزير. هناك مسألتان يخلط فيهما كثير من طلبة العلم أو من الناس، فمسألة إذا أدخل الخنزير في طعام فهذا لا يجوز أكله، لكن إذا كان مثلا أدخل في شيء من الاستعمالات، أنا حتى لو قلنا بنجاسة الخنزير، لكن أخذ شيئا مثلا بعض الصوابين يدخلون فيها شيء من دهن الخنزير، فهل هذا لا يجوز استعماله؟ الظاهر أنه يجوز. لماذا؟ لأنه قد تحول إلى مادة أخرى، بخلاف الطعام، الطعام إذا أدخل شيء من لحم الخنزير فإنه لا يجوز أن يؤكل، لأن الله عز وجل حرم أكل لحم الخنزير وما ترتب عليه، فلهذا فهذا فرق بين الطعام وبين مثلا الاستعمال الآخر. قال والأصنام، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في حديث جابر عن بيع الأصنام، الأصنام سواء كانت تماثيل أو حتى شيئا جعلت له صورة أو شيئا مثلا وثن يعرف أنه يعبد من دون الله فيباع، فكذلك هو داخل في هذا لأنه وسيلة إلى الشرك بالله. أنا بعض الأديان أو بعض من ينتسب للإسلام عندهم أشياء مقدسة تباع، مثلا بعضهم مثلا عند الشيعة حجر، يقول لك هذا حجر من كربلاء لأجل أن يسجد عليه، أو بعضهم مثلا عندهم بعض الأشياء التي يعظمونها ويعبدونها من الأحجار أو غيرها، فيبيعونها فيشترونها بأثمان باهظة. هذا أيضا لا يجوز، يدخل في هذا الباب، بل هو وسيلة إلى الشرك، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. قال: والكلب، أيضا جاءت الأحاديث بالنهي عن بيع الكلب، جاء في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وجاء في صحيح مسلم عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. السنور هو القط أو الهرة، وإن كان هذا الحديث فيه كلام، لكن قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ثمن الكلب. بل جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، معنى هذا الحديث أنه حتى لو أتلف الكلب، لو قتل الكلب، فإنه لا يعطى ثمنه، لا يعطى ثمنه. لهذا لا يجوز أن يباع الكلب ولو كان كلبا لماشية، وهذا على الصحيح، أو كلبا لصيد، أو كلبا لزراعة، أنا لحراسة الزراعة، فإنه لا يجوز بيعه. لكن يجوز اقتناؤه، يقتني كلبا لأجل الصيد، لأجل الماشية، لأجل حراسة الزرع، هذا ما في شيء. واختلفوا في مسألة حراسة البيت لأنه لم يثبت الترخيص في حراسة البيت، وهل هو يدخل في حراسة الماشية فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص في حراسة البيت. قال: والسنور، السنور هو إيش؟ القط، الهرة، بعضهم يقول البسة، احنا عندنا يقولون ايش يقولون لعندنا، ما تسمعون لأولادي؟ ها؟ لا، ما يقولون القط، أنا يقولون لها عندنا هنا ضيون، ضيون حضرموت. أنا عندي في الشحر خاصة في حضرموت.
شمالي يقول قطط.
خلي الشمال يقول قطط، يقولون بسة، هم أصحاب يافع أصحاب الطالع هذول يقولون بسة، لكن عندنا هنا يسمونها ضيون، وللذكر يقولون له عري، عري أصحاب حضرموت أكثرهم. قال لها تسميات. فهذا السنور أو الهرة أو القط نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، وهذا جاء في صحيح مسلم في حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. وأيضا يدخل فيه أنه سبع، يدخل في أنه سبع. أنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن كل ذي مخلب من السباع، وكل أقصد كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي ناب أي حيوان مفترس أو حيوان من السباع له ناب فهو محرم، والقط منها، القط لها ناب، فلهذا فهي تدخل في هذا الحديث كذلك. قال: والدم، أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم، وقد جاء تحريمه أيضا في الآية: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. فالدم لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الدم. وقد كان أهل الجاهلية يبيعون الدم، معناه يطعنون الإبل فيخرج منها دم فيضعونه في إناء فيشربونه، لكن الله عز وجل حرم هذا، حرم بيع الدم، سواء كان هذا الدم مسفوحا، أقصد من ناحية الشرب لا يجوز شربه، لكن أحيانا يعفى عن بعض الدم اليسير. وأيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر: حلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد هي كلها دم وهي مصنع الدم، لكن أحلها الله عز وجل لنا. وكذلك الطحال هي أيضا من الأشياء التي تنتج الدم أو يمر بها، لكن أحلها الله عز وجل للناس. قال: وعسب الفحل. عسب الفحل هو ماؤه، والمراد بالفحل أي الذكر من الحيوانات، أنا من الماشية أو من البقر الثور أو من الإبل وهو البعير، فلا يجوز استئجاره بمال. أنا استئجاره كيف؟ معناه يكون إنسان عنده غنم ليس فيها تيس، أنا التيس هو الذكر، فيأتي ويستأجر تيسا من عند رجل آخر حتى يلقح غنمه، هذا استئجار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، معناه نهى عن أن يكون بمال. أما إذا كان بدون مال ما في شيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. عسب الفحل أي ماؤه، وهذا لأجل أنه شيء هجين وشيء مستقدر، كيف يؤخذ مال على هذا الشيء؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال: وكل حرام. أيضا كل ما يحرم أكله يحرم ثمنه. كل ما يحرم أكله يحرم ثمنه. إذا كان لا يجوز أكله لا يجوز أن يشترى ويباع، لا يجوز أن يشترى ويباع. لكن هناك بعض الأشياء تشترى لنفعها وليس لأكلها، مثل مثلا الحمار. الحمار لا يجوز بيعه لأكله، لكن يجوز بيعه لنفعه، للركوب، لمثلا استخدامه في إتيان الماء أو غيره كما كان يستعمله الناس قديما، فهذا جائز. وأما شراءه لأجل الطعام، لأجل أن يؤكل، فهذا لا يجوز، لأنه من المحرمات، لأن الحمار من المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر رأى قدور تغلي، فقال: ما هذه القدور؟ قالوا: لحوم حمر، لحوم حمر أهلية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية، ينهيانكم عن الحمر الأهلية، فسكبوا القدور، مع أنهم كانوا في جوع في خيبر، لأنهم حاصروا خيبر أياما بل شهرا، فصار فيهم جوع فأرادوا أن يأكلوا، فوجدوا حمر فغلوها، فقال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرقوها، فأهرقوها، أن ما تباطؤوا عن تنفيذ الأمر، بل نفذوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقلبوا هذه الطصوب. فلهذا فالحمار لا يجوز أكله، لكن يجوز أن يباع من باب الانتفاع، الركوب وغيره. فكل شيء ينتفع به عند الناس ولو كان محرم أكله فإنه يجوز أن يشترى ويباع لأجل انتفاعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الميتة، لما قال إن الله حرم الميتة ولحم الخنزير، فقالوا يا رسول الله الميتة يطلى بدهونها السفن ويستصبح بها، قال لا هو حرام، قال لا هو حرام، أي بيع الميتة حرام، لكن لو هناك مثلا نزل شحما أو دهنا من الميتة فيجوز بيع الدهن، هذا الدهن يجوز بيعه عند كثير من أهل العلم، بعضهم أدخله في النهي، لكن قد تعارف الناس أنهم يدهنون بها السفن وغيرها. فكل حرام لا يجوز أكله لا يجوز بيعه. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.